أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وقلنا الكلام في علامات الحقيقة يقع في عدة أمور. الأمر الثالث منها في استعراض العلامات التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا ولله الحمد من العلامة الأولى وهي التبادر، ووصل بنا الحديث إلى العلامة الثانية وهي عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى. فقد ذكر جملة من علماء الأصول تبعا لبعض الأدباء أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى دليل على وضع اللفظ لذلك المعنى، والعكس يا شيخ حسين هو العكس، صحة سلب اللفظ عن المعنى يدل على عدم وضع اللفظ للمعنى. وقد يعبر عن هذه العلامة بتعبير آخر، ربما يجعل هذا التعبير علامة أخرى، وهو أن يقال بدل عدم صحة السلب صحة الحامل، لأن عدم صحة السلب فيها سلب لصحة السلب، ويلازم سلب السلب الإيجاب وهو صحة الحامل، وصحة السلب تعني عدم صحة الحامل، فإنه إذا جاز أن يسلب اللفظ عن معنى فهذا يعني أن في حمل اللفظ على ذلك المعنى عناية وتجوز. واللطيف أن محور كثير من الأبحاث المطروحة في الكتب الأصولية هو التعبير بصحة الحمل وصحة السلب. يقال صحة الحمل بلا عناية علامة على الحقيقة، وصحة السلب علامة على المجاز. حتى تتضح هذه العلامة نتحدث في عدة مطالب. المطلب الأول في تحديد المراد من الحمل وبيان أقسامه، فقد ذكر علماء المنطق أن الحمل عبارة عن الحكم بأن هذا ذاك. إذا قلت زيد عالم أو زيد إنسان فقد قلت هذا ذاك، وأثبتت الهو هو بين زيد وبين العالم أو بين زيد وبين الإنسان. وقد ذكروا أن الحامل لكي يكون صحيحا ومفيدا يتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود جهة مغايرة بين الموضوع والمحمول، لأنه إذا لم تكن هناك مغايرة لن تتحقق الاثنينية، سوف يكون عندنا مفهوم واحد فارد، وحمل هذا المفهوم على نفسه لا يفيد شيئا. والأمر الثاني يا شيخ حسن هو وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، لأنه إذا لم يكن هنالك اتحاد سوف يكون حمل المحمول على الموضوع من حمل المباين على المباين، كقولك الإنسان حجر، وهذا الحمل غير صحيح. فالحمل يتوقف في صحته على وجود جهة اتحاد، ويتوقف في إفادته على وجود جهة مغايرة. وقد ذكر بعض الفلاسفة المتأخرين أن جهة الاتحاد بين المحمول والموضوع في الحامل ترجع إلى أن هنالك شيئان أخذ في نفسه لنفسه، وشيئان أخذ لغيره ولم يؤخذ لنفسه، وبسبب أن هنالك شيء أخذ لغيره أن يطرد عدما نعتيا عن غيره تحقق الاتحاد وصح الحامل. ولكي يتضح هذا المعنى نذكر مثالا ونطبق هذا المعنى عليه. إذا قال شيخ يوسف مثلا الغراب أسود، فهنا يوجد عندنا الموضوع وهو الغراب، وهذا الموضوع أخذ في القضية في نفسه لنفسه، أي نظر إليه بما هو طارد للعدم عن ذاته، ويوجد عندنا أسود، والأسود لم يؤخذ لنفسه وإنما أخذ للغراب، نظر إليه بما هو نعت للغراب يطرد عدما نعتيا، يطرد عدم السواد، يطرد عدما نعتيا عن الغراب، فهو منظور إليه على أنه وجود لغيره، وكونه وجودا لغيره أي للغراب يطرد عدما عن الغراب، هو معنى اتحاد الأسود بالغراب. وبعبارة أخرى، تارة ينظر الذهن إلى السواد في نفسه بما هو طارد للعدم عن ذاته، وهنا يكون السواد مباينا للغراب لأن له حقيقة في نفسه ووجود في نفسه يطرد العدم عن ذاته، وهذه النفسية والذاتية تغاير نفس وذات الغراب. وأخرى ينظر إلى السواد بما هو وجود للغراب قائم بالغراب يطرد عن الغراب عدم السواد، عدم نعتي
للغراب. وهنا يكون السواد وجودا للغراب ويصح وصف الغراب به، فيقال الغراب أسود. فجهة التمايز بين الموضوع والمحمول التي قلنا يتوقف عليها فائدة الحامل هي الغراب في نفسه والسواد في نفسه. وأما جهة الاتحاد فهي أخذ السواد للغراب وجودا نعتيا للغراب والنظر إليه على أنه وجود لغيره. إذا أدركنا هذا المعنى تعالوا إلى عبارة للخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في تجريد الاعتقاد، فقد قال قدس سره: الحامل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من آخر، وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ بلحاظ ما ذكرناه سابقا من المحتمل أن يكون مراده رحمة الله تعالى عليه هو أنه لا بد وأن يكون هنالك ما لوحظ في نفسه في أي حملة، ويكون وجود ما لغيره له هو جهة الاتحاد، وذلك الموجود في نفسه فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الموضوع في القضية كما في زيد كاتب، فإنما وجوده في نفسه هو زيد، وزيد في القضية موضوع، صحيح أم لا؟ إذن هنا ما لوحظ في نفسه وصار الموضوع له وجودا له هو زيد، فما به الاتحاد زيد بما هو واجد للكتابة، أي من جهة أن الكتابة وجود له. الصورة الثانية أن يكون ما به الاتحاد هو المحمول في القضية، نظير الكاتب زيد، فإن الذي وجوده في نفسه ويكون الموضوع وهو الكتابة وجودا له هو زيد، وزيد في هذه القضية محمول وليس موضوع، صحيح أم لا؟ الصورة الثالثة أن يكون الوجود في نفسه طرفا ثالثا غير الموضوع وغير المحمول، كما في جملة الضاحك كاتب، فإنما به الاتحاد في هذه الجملة أي الوجود في نفسه المتحد معه الوجود لغيره هو الإنسان، والإنسان لم يقع موضوعا ولا محمولا في جملة الضاحك كاتب. نعم الضاحك الذي هو موضوع عبارة عن الإنسان المتصف بالضحك، الإنسان المتصف بالضحك أي تلك الذات التي نظرنا إلى مبدأ الضاحك على أنه وجود له ثابت له هو متصف بالكتابة. نظرنا إلى مبدأ الكاتب بالنسبة إلى الإنسان على أنه وجود لغيره، أي وجود للإنسان وليس وجود لنفسه. فهنا يوجد مبدأان، مبدأ الضحك ومبدأ الكتابة. نظرنا إلى المبدأين في هذه الجملة على أنهما وجودان للإنسان، فصح حمل أحدهما على الآخر لإفادة أن ما يتحد بمبدأ الضحك هو يتحد أيضا بمبدأ الكتابة، فالضاحك كاتب. واضح هذا المعنى؟ والحاصل من كل ما تقدم هو أن الحمل يتوقف على جهة اتحاد، ويتوقف من حيث إفادته على جهة مغايرة. فإن قلت يا شيخ يوسف الحمل يتحقق في الجمل السلبية، ولهذا قسم علماء المنطق الجمل الحملية إلى موجبة وإلى سالبة، والجملة السالبة تصح مع عدم وجود جهة اتحاد أصلا. ألا ترى أنه يصح أن تقول الإنسان ليس حجرا مع أنه لا يوجد أي جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول؟ فكيف يقال الحامل يتوقف على جهة اتحاد مع أن الحامل موجود في القضية السالبة من القضايا الحملية ولا يوجد فيها جهة اتحاد؟ إن قلت يا شيخ يوسف ذلك، قلت القضية الحملية السلبية لا يوجد فيها حمل أصلا، وتسمى بالحملية اصطلاحا لمشابهتها للجملة الحملية الموجبة، وإلا هي في نفسها لا يوجد فيها حمل. نعم يوجد فيها سلب للحامل. إذا قلت الإنسان ليس حجراً أنت في الحقيقة لم تحمل السلب، وإنما هنا سلبت الحامل. لا يوجد حمل، لا أنه يوجد حامل، لكي يورد علينا بأن هذه القضية الحملية السالبة يوجد فيها حامل مع عدم وجود جهة اتحاد. فإن قلت إذا لم يكن فيها حامل فلماذا سميت قضية؟ هل يمكن أن نتعقل قضية يا شيخ إلياس لا يوجد فيها حامل؟ قلت لا يتوقف صدق القضية على وجود حمل، وإنما يتوقف على وجود حكم، وفرق بين الحمل وبين الحكم. القضية قد يوجد فيها حمل كما في الموجبة، وقد لا يوجد فيها حمل كما في الحملية السالبة وكما في القضية الشرطية. فإن القضية الشرطية لا يوجد فيها حمل، وإنما يوجد فيها حكم بالتلازم أو عدم التلازم. إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا لا يوجد حمل، وإنما يوجد حكم بالتلازم بين طلوع الشمس وبين طلوع النهار. فالقضية قد تخلو من الحمل، نعم هي لا تخلو من الحكم، والحملية السالبة وإن خلت من الحامل إلا أنها لم تخلو من الحكم، وذلك لأنه يوجد فيها حكم بالسلب، فإننا نحكم بسلب الحجر عن الإنسان فيما إذا قلنا الإنسان ليس حجراً. واضح هذا المعنى أو غير واضح؟ إذا كان هذا المعنى واضح تعالوا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية في بيان انقسام الحمل إلى الحمل الأول الذاتي والشائع الصناعي. ذكرنا في النقطة السابقة أن الحمل يتوقف على وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول ووجود جهة مغايرة. جهة الاتحاد يا شيخ إلياس ويا سيد علي، باعتبار اختلاف وجودها في الذهن والخارج انقسم الحمل إلى قسمين، إلى حمل أولي ذاتي وإلى حامل شائع صناعي. فالقسم الأول هو الحمل الأول الذاتي، وهو ما يكون الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول ذهنيا، أي الموضوع والمحمول يتحدان في الحقيقة والماهية. نظير حمل الحيوان الناطق على الإنسان في جملة الإنسان حيوان ناطق، أو حمل الإنسان على نفسه في جملة الإنسان إنسان، أو حمل أحد المترادفين على الآخر كما في جملة الإنسان بشر، فإن الاتحاد هنا بين ماهية الموضوع وماهية المحمول، هنالك اتحاد بينهما في الذهن باعتبار اشتراك الموضوع واشتراك المحمول في الماهية. ومع اتحاد المفهوم ذهنا في الماهية سوف يتحد المصداق خارجا لا محالة، إذ لا يمكن أن تكون جهة المغايرة التي تتوقف عليها صحة الحمل في الحمل الأول خارجية، بمعنى أن مصاديق الموضوع تختلف عن مصاديق المحمول فيما إذا كان مفهوم المحمول من حيث الماهية عين محمول الموضوع. ففي الحمل الأول الذاتي لا نتوقع أن تكون جهة المغايرة خارجية، إذا اتحد المفهومان في الماهية سوف يتحد المفهومان في المصادق، صحيح أم لا؟ وعليه أين ستكون جهة المغايرة بين الموضوع والمحمول في الحمل الأول الذاتي إذا كان هنالك اتحاد في الماهية ذهنان واتحاد في الأفراد خارجان؟ أين ستكون جهة المغايرة التي يتوقف عليها فائدة الحامل؟ هنا أجاب المناطق بأن جهة المغايرة سوف تكون في الاعتبار، أي في عالم الذهن مع اختلاف نظر الذهن إلى مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، كالاختلاف الموجود بين الحيوان الناطق والإنسان بالإجمال والتفصيل، فإنه من حيث الماهية حقيقة الإنسان هي الحيوان الناطق، فلا فرق بينهما من حيث الماهية. وفي الخارج كل ما يصدق عليه أنه حيوان ناطق يصدق عليه أنه إنسان. فالفرق بين الإنسان والحيوان الناطق في هذا الحمل الأول الذاتي، الإنسان حيوان ناطق في الاعتبار، فقد نظرنا إلى الحيوان الناطق نظرة تفصيلية تحليلية، بينما نظرنا إلى الإنسان نظرة إجمالية اندماجية. فالحقيقة واحدة في الموضوع والمحمول، ولكن في الموضوع نظرنا إلى الحقيقة نظرة إجمالية، في المحمول نظرنا إلى الحقيقة نظرة تحليلية تفصيلية. واختلاف النظرة أوجد مغايرة، ولكن مغايرة اعتبارية في الإجمال والتفصيل، وهذه المغايرة هي التي أوجبت ترتب الفائدة في هذا الحامل الذي يستعمل في باب التعريفات. فإن التعريفات التامة التي يستخدم فيها الحد التام الجنس والفاصل هي تعبير آخر عن تحليل الموضوع والنظر إليه بنظرة تفصيلية، بنظرة تحليلية. وهذه النظرة التحليلية هي التي أوجبت حصول فائدة من الحد التام، أي من الحمل الأولي الذاتي. هذا هو القسم الأول للحمل. القسم الثاني للحمل هو الحمل الشائع الصناعي، وهو ما يكون الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول خارجيا لا ذهنيا في الماهية. ويكون الاختلاف فيه في عالم الذهن، وهو ما يدل على أن المحمول وجود الموضوع، أو يدل على أن المحمول حكم من أحكام وجود الموضوع، وليس عين حقيقة الموضوع. أو قل بعبارة أخرى، الحمل الشائع ما يدل على أن الموضوع مصداق للمحمول في عالم الخارج، إما لأن المحمول وجود الموضوع كما في الهلية البسيطة نظير الإنسان موجود، فإن مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الوجود، وجملة الإنسان موجود لا تريد أن تقول أن ماهية الإنسان هي الوجود، وإنما تريد أن تقول أن الإنسان مصداق للوجود، لأن المحمول هو تحقق ووجود الموضوع. فالحمل الشائع يدل على أن الموضوع مصداق للمحمول في هذه القضية، لأن المحمول وجود الموضوع، وهذا ما يكون في الهلية البسيطة. أو يدل الحمل الشائع على أن المحمول حكم من أحكام وجود الموضوع كما في الهلية المركبة نظير الإنسان ضاحك، فإن جملة الإنسان ضاحك لا تريد أن تقول ماهية الضحك أو حقيقة الضاحك هي عين ماهية الإنسان. هنالك فرق في الماهية وفي المفهوم بين الإنسان وبين الضاحك. هذه الجملة تريد أن تقول أن الضحك حكم من أحكام وجود الإنسان، إذا وجد الإنسان في الخارج فهو يتصف بالضحك. إذن نلخص قبل أن نختم. قلنا الحمل حقيقته الحكم بأن هذا ذاك، وهذا الحكم يتوقف على وجود جهة اتحاد ووجود جهة مغاير. وجهة الاتحاد إن كانت في الماهية فالحمل أولي ذاتي، نظير الإنسان حيوان ناطق. وإن كانت في الوجود أي هنالك مغايرة في الماهية واتحاد في الوجود، فالحمل حينئذ حامل شائع صناعي. والحمل الشائع الصناعي قد يكون في هلية بسيطة، فيدل على أن المحمول وجود الموضوع، وقد يكون في هلية مركبة فيدل على أن المحمول حكم من أحكام وجود الموضوع. لماذا سمي الحمل الشائع بالشائع الصناعي؟ لأنه هو الشائع في العلوم والصناعات، فإن أغلب العلوم تبحث عن الأحكام الثابتة لوجود ماهيات الأشياء، ولا تبحث عن نفس مفهوم الأشياء، فإن تحديد مفهوم الأشياء خارج عن غرض العلم. العلم يبحث عن العوارض التي تعرض الموضوع أي الأحكام الثابتة له، وأما نفس الموضوع بل تحقق وجود الموضوع فلا يتكفل العلم به، وإنما يتكفل به علم آخر، أو لابد وأن يؤخذ مفروغ عنه لكي يدخل الباحث في أبحاث العلم. لهذا يسمى هذا الحامل بالحامل الشائع الصناعي. غدا إن شاء الله نكمل الحديث في الحمل، والحمد لله رب العالمين.